إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، التوكل على الله شعبة من شعب الإيمان. يقول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات صفة المؤمنين حقا، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذن هم الخائفون من الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهم سماعون لكلام الله تبارك وتعالى، آخذون إياه على محمل الإيمان والاعتقاد والجد، عاملون بما جاء فيه، ولذلك يزداد إيمانا بهذا. ثم قال جل وعلا: وعلى ربهم يتوكلون. فما المقصود بالتوكل؟ متى يكون المؤمن متوكلا على الله تبارك وتعالى ومحققا هذه الصفة التي جعلها الله تبارك وتعالى من صفة أهل الإيمان؟ وقال في نهاية ذكره لهذه الصفات: أولئك هم المؤمنون حقا. يقال: وكل إليه الأمر، وأوكل إليه الأمر بمعنى أسنده إليه وفوضه فيه. وحقيقة التوكل مع الله تبارك وتعالى هو تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وإسناد الأمور كلها إليه. فإن الرب جل وعلا هو مالك الملك وخالق الخلق، ومن بيده نفع عباده وضرهم، ولا يملك لأحد لنفسه فضلا عن أن يملك لغيره نفعا ولا ضرا. ما في أحد من مخلوقات الله تبارك وتعالى العلوية والسفلية يملك لنفسه نفع ولا ضر إلا ما شاء الله. فالله هو مالك الملك سبحانه وتعالى، وخالق أفعال عباده، ولا يتصرف أحد إلا بإذنه ومشيئته وأمره سبحانه وتعالى. فلذلك الأمور كلها إليه سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قد مكن المخلوق من بعض الأسباب، وليس كل الأسباب، وهذا التمكين والمقدرة والقدرة هي كذلك من الله تبارك وتعالى. فأنت مخلوق، مكنك من النظر والسمع والعلم والسعي في الأرض، المشي، وأسباب كثيرة يستطيع الإنسان أن يبذلها، لكنه لا يملك كل الأسباب. وهذه الأسباب التي يسعى فيها الإنسان هي كذلك بتقدير الله تبارك وتعالى إياه، يعني القدرة التي عندك لتمشي ولتأكل ولتسمع ولتبصر ولتبطش إنما هي من عطاء الله تبارك وتعالى. الله الذي أعطاك، وهو الذي خلق هذا فيك سبحانه وتعالى، وبدون هذا لا تفعل، بدون هذا لا تستطيع أن تحرك حركة ولا أن تسكن تسكينة. إنما الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. الرب تبارك وتعالى أمرنا أن نكل ونسند الأمور التي لم يكلفنا بها إليه سبحانه وتعالى، وأن نقوم بما كلفنا به، وهذه حقيقة التوكل. نضرب مثال، يعني كلف الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بالجهاد في سبيل الله، هذا تكليف. قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. القتال عمل يحتاج إلى أسباب، يحتاج بذل جهد ومال وتنظيم صفوف واعداد عده. وهذا كله قد امر الله تبارك وتعالى به عباده المؤمنين ان يفعلوه. لكن ليس جمع هذه الاسباب محقق للنتائج. هل كل من جمع اسباب القتال انتصر؟ لا. قد يجمع جيش اسباب القتال من العده والخطه والنظام والمعرفه بالعدو و من الاسباب الممكنه ولا ينتصر، لان هذه النتيجه انما تتحقق باسباب اخرى خفيه لم يحسب لها القائد حسابا، وانما هي في حساب الله تبارك وتعالى، فتاتيه الهزيمه من حيث لا يحتسب، ولا تتحقق النتيجه المرجوه وهو يرجوها وقد اعد لها العده. اذن امرنا نحن المسلمين في باب القتال ان نقوم بما اوجب الله تبارك وتعالى به علينا من اعداد العده والنظام و مما امر الله تبارك وتعالى فيه من اسباب النصر، ولكن نسلم النتائج الى الله تبارك وتعالى، ونعلم ان نتيجه النصر هي بيد الله جل وعلا، كما قال جل وعلا لرسوله: ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ان ينصركم الله يعني ان اراد الله تبارك وتعالى نصركم نصركم، وما احد يستطيع ان يوقف نصر الله لكم. وان يخذلكم اذا اراد الله خذلانكم فمهما اجتمع لكم من اسباب النصر لا تنتصرون. وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، من مخلوق او من سبب؟ ما في سبب يمكن ان ينصركم. ونضرب على ذلك امثله من واقع النبي صلوات الله وسلامه عليه في بدر. لم تكن اسباب النصر مكتمله للمسلمين، اسباب النصر كانت مكتمله؟ الجواب لا. فالمسلمون قد خرجوا لا يريدون القتال، وانما خرجوا لعير ابي سفيان، قافله فيها عليها 100 واحد، فما كانوا مستعدين لقتال. كانوا كذلك بعضهم خرج مكره، كما قال جل وعلا: كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين، كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. العدو الذي امامهم كان اكبر منهم عدد، 1000 شخص من اشداء العرب ومن صناديد قريش من الذين مارسوا الحرب، والنبي كان معه اكثر من كان معه صبية صغار، بعضهم صغار ما مارسوا الحرب ولا دخلوها قبل ذلك. وفرق بين هذا وهذا، ومع ذلك مع ان اسباب النصر لم تكن مكتملة عند المسلمين واسباب النصر عند الكفار على وجه الاتم، الا ان النصر كان لاهل الايمان، كما قال جل وعلا: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، فقط وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، اختبار حسن، اختبار نتيجته طيبة، وهو انهم تصبروا وتشجعوا وقالوا: يا رسول الله والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ووقفوا وتوكلوا على الله وقالوا: نتوكل على الله وندخل الحرب وليكن ما يكن. فكانت النتيجة ان نصرهم الله تبارك وتعالى، النصر العظيم الذي لم يحسبوا ان يكون النصر على هذا النحو، وهو من الله تبارك وتعالى. كذلك انظر في غزوة اخرى اكتمل للمسلمين فيها اسباب النصر من العدد الكبير جدا والقوة الهائلة والسمعة والخوف، العرب كلهم تخافهم بعد ان فتح النبي مكة صلوات الله وسلامه عليه، خافته العرب كلها من اقصاها لاقصاها، لان مكة هي ام القرى، قاعدة العرب، من ينتصر عليها وعلى اهلها الاشداء الاقوياء ينتصر على من عداهم. فدخل النبي مكة فاتحا منتصرا ومعه 10,000 من الذين مارسوا الحرب وهم اشداء، خافهم الكل، وجاءت هوازن، ما قيمتها؟ هوازن جمعت لهم، وذهب المسلمون إليهم قالوا بدل ما يأتونا نأتيهم، وذهب النبي وجه إلى هوازن، وقال بعض المسلمين وهم يرون هذا العدد الضخم معهم لن نهزم اليوم من قلة، ما عندنا قلة الآن نهزم منها، ولكنهم في أول المعركة هزموا، وفر أكثر من كان إلا أصحاب الشجرة الذين اجتمعوا على النبي فروا. وقال بعض الناس من مسلمة الفتح والله لا ترد هزيمتهم إلا البحر، قال هذا المسلمين فروا ما يردهم إلا البحر، هم وين والبحر وين؟ وين في مكان هوازن قرب الطائف، وين البحر بعيد عنهم أكثر من 100 كيلومتر؟ قالوا ما يرد، قال والله ما يرد هزيمتهم إلى البحر. وقال الله تبارك وتعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هذا ليبين الله تبارك وتعالى للمسلمين أن النصر من عنده. وقبل هذا في أحد لما هزم المسلمون تلك الهزيمة أخبر تبارك وتعالى أن النصر من عنده جل وعلا، فقال للمسلمين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن معنى التوكل هو تسليم الأمر وتوفيضه إلى الله تبارك وتعالى بعد القيام بالسبب، وهذا في كل الأمور، وهذا في كل الأمور، الأمور التي أمر الإنسان بالسعي فيها كأمر الكسب. هل العبد يرزق نفسه؟ الجواب لا، ما في أحد يرزق نفسه، الله هو الرزاق سبحانه وتعالى ذو القوة المتين، والله جعل الرزق بأسباب وأمر العبد بأن يبذل هذه الأسباب وهو الذي يرزق سبحانه وتعالى. فمن توكل على الله تبارك وتعالى في الرزق رزقه الله تبارك وتعالى، وهو يأتي بالسعي، أمرت بالسعي، قال فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولكن لأن الرزق مما جبل عليه المخلوق أن يسعى إليه بكل طاقته، فإن الإسلام جاء بإجمال الطلب في رزق الدنيا وأن لا يشغل هذا عن رزق الآخرة، وأن يكون هناك جانب التوكل موجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو توكلتم على الله حق توكله أي في الرزق لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. والنبي ضرب هنا مثل بالطير وأنه يرزق بالسعي، وأن توكله على الله توكل عظيم، فإن الطير من جملة خلق الله من المخلوقات التي لا تدخر، الطير لا يدخر قوته، ما في عصفور بيروح يجمع حب في العش يأكله في اليوم الثاني، لا يأكل يوم بيوم، يروح يسعى الصبحية يذهب الصباح ليجمع ثم يعود إلى عشه يطعم نفسه ويطعم فراخه وينام ولا يعرف الغد من أين يجد بعد ذلك رزقه، بخلاف النمل مثلا، النمل يجمع رزقه للسنة كاملة حريص، هذا حريص أشد الحرص، فإنه يجمع ويخزن قوته عاما كاملا ويعتني فيه. حبة القمح لا إذا أخذها تأخذها النمل إلى أماكنها تحطمها تكسرها، لأنها تعلم أنها إذا حطتها حبة كاملة وأتتها الماء زرعت راحت منها، فلذلك يعني تخزنها تخزين صحيح في مكانها، كما قال جل وعلا وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. مستودع الدابة، ففيه دواب لها مستودع، مستودع لحفظ طعامها ومستودع كذلك لحفظ بيضها وحفظ أولادها. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق سبحانه وتعالى، فالشاهد أن الطير من جملة مخلوقات الله لا يدخر، هذه طبيعته لا يدخر، وإنما يرزق يوم بيوم. والنبي يقول لو توكلت على الله حق توكله، يعني في الرزق، وجعلت توكلك على الله عز وجل لكان ترزق يومك بيومك، ما لا تنام جائعا، يرزقك الله تبارك وتعالى وإن لم تدخر للغد. الشاهد أن حقيقة التوكل هي أن يقوم العبد بما يجب الله بما أوجب الله تبارك وتعالى عليه ويجعل النتائج إلى الله. والتوكل الحقيقي يأتي في الشدائد. هذا موسى مثلا عليه السلام يقول لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا في حال من الشدة، فقد كان عدوهم يحيط بهم من كل مكان وهم أذلة تحت أقدام الفراعنة يستذلونهم الذل كله، ويستأصلونهم بقتل الذرية وبإبقاء النساء. قالوا: اقتلوا أبناءهم واستحيوا نساء، فكانوا يقتلون الذكور ويستحيون الإناث. وقال فرعون لما قال له قومه: قال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساء وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وكذلك قال لهم بعد ذلك: قال: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مؤمنين. فحقيقة الإيمان التوكل على الله تبارك وتعالى، أن تتوكل على الله عز وجل. هذا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، جمع له قوم، رجل وحيد مؤمن في أمة، بل أمم كلها على الكفر، فقد كان المؤمن الوحيد في الأرض. ثم فعل ما فعل، حطم أصنام القوم ليردهم إلى عقولهم فلم يرتد، وقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هل يملك إبراهيم وهو في هذه الحالة سبب يدفع به عن نفسه؟ ما عنده سبب، الأسباب كلها بيد عدوه وهو ما عنده سبب، ما عنده سبب، لا يقدر يهرب يهرب، ولا عنده قبيلة وعزوة يعتزي بهم، ولا جيش يرد به، ولا عيش، ما عنده شيء. وجمعوا له، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. الملك نمروذ الكبير والشعب كله وكلهم مطبقون على هذا، وما معه مؤمن واحد. فماذا قال لما جابوه يلقوه في النار؟ قال كلمة، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، الحسب الكافي، يعني يكفيني الله، يعني يكفيني الله عن كل الأسباب، أي سبب أحتاجه الله يكفيني. فالله هو الذي معه الأسباب كلها. فالله تبارك وتعالى أنجاه بسبب لا يتوقعه أحد ولا يظنه أحد، وهو أن غير طبيعة النار، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وهم كلهم. فهذه أسباب القتل كلها اجتمعت بيد العدو، وهذا مؤمن واحد ما عنده شيء، ما عنده ولا سبب، ليس معه سبب واحد إلا أنه التجأ إلى الله تبارك وتعالى مالك الأسباب كلها. قال: حسبي الله، يكفيني الله، الله معه الأسباب كلها ونعم الوكيل. هذه الكلمة قالها النبي صلوات الله وسلامه عليه في وقت شدة شديدة وضعف شديد، وذلك بعد هزيمة المسلمين في أحد. المسلمين هزموا في أحد هزيمة مذلة، قتل منهم 70، ووقف الكفار أعلن الكفر على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأس المؤمنين، قالوا: أعلوا هبل، وقالوا: يوم كيوم بدر والحرب سجال، وقالوا: أفيكم محمد؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم عمر؟ وما أحد أجابهم، وقال لهم: موعدنا العام القادم. ولما ذهب المشركون قالوا: إحنا قالوا يعني لقد يعني ما أغنينا، فلنرجع مرة ثانية لنستعصي المسلمين، لأنهم ما تحققوا من قتل النبي ومن قتل أبي بكر ومن قتل قادة الأمة. فقالوا: نرجع. بعد ما مشوا إلى الروحاء قالوا: نرجع مرة ثانية. وجاء من يقول للنبي: لقد جمعت قريش لكم من جديد، وهي عائدة لاستئصالكم. هذا المسلمين في هذا الوقت كان بهم جراحة، بهم قرح، مقتول منهم 70، حصلت الهزيمة، الفرقة حصلت، المنافقون أعلنوا النفاق وقالوا: شوفوا ماذا حصل، سمع محمد كلام هؤلاء الصغار ولم يسمع كلامنا، قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وظهر النفاق علانية، والمسلمين أصبحوا محاصرين من كل مكان، وهذه قريش بدها تعود مرة ثانية لاستئصال المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس، قال الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال جل وعلا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال جل وعلا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. تغيرت الأمور لما قال النبي هذه الكلمة، الأمور تغيرت، قريش دب في قلبها الرعب وهربت مرة ثانية. جاءهم نعيم بن مسعود قال لهم الرسول في إثركم والمسلمون انتوا أخذتم منهم يعني انتصرتم منهم على حين غرة ولقد جمعوا لكم جمعا آخر. ففر أبو سفيان وتقوى قلوب المسلمين لملاقاة العدو وانتهت الأمر وتغيرت الصورة تماما وذلك أن الله تبارك وتعالى هو ملك الأسباب كلها. هذه على كل حال أمثلة تبين معنى التوكل على الله تبارك وتعالى وأنها اللجوء إليه سبحانه وتعالى وتسليم الأمر إليه وتفويض الأمر إليه فيما لا يستطيع العبد من الأسباب، لأن الله هو ملك الأسباب. أمرنا بأن نبذل الأسباب التي أمكننا الله تبارك وتعالى منها في شؤون الدنيا وشؤون الآخرة، ابذل السبب، لكن تبقى التوكل على الله، تفويض الأمر له وترك ما سوى ذلك من الأسباب إنما هي بيد الله تبارك وتعالى ليصنعها لعبده جل وعلا. والله يقول سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا أمر لا بد من أن نفهمه جيدا. كل من توكل على الله فالله يكفيه، الله يكفيه عن كل سبب. قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وأمر الله رسوله بهذا فقال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله يعني يكفيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين كافيهم الله كذلك. ثم قال الله بعدها يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فحرض المؤمنين على القتال هذا السبب، لكن الله حسبك بعد ذلك، الله حسبك، الله كافيك سبحانه وتعالى. فمعنى التوكل على الله تبارك وتعالى أرجو أن نكون قد فقهناه الآن، وهو تسليم الأمر لله تبارك وتعالى، تسليمه في الصغير والكبير، بعد أن يبذل الإنسان، على الإنسان أن يبذل ما في طوقه ومكنته مما أمره الله تبارك وتعالى ببذله، ثم يسلم بعد ذلك الأمر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا التوكل هو شعبة من شعب الإيمان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يحققها لي ولكم. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من الفهم المغلوط للتوكل ترك الأسباب الممكنة للعبد بدعوى التوكل، هذا خطأ، هذا ليس من التوكل الله عز وجل. كالذي يترك السبب في السعي في الرزق ويقول أرزق، فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى أناس يعني معتكفين في المسجد لا يبذلون السبب للسعي في الرزق، فقالوا فقال لهم إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، قال لهم السماء ما تمطر ذهبا ولا فضة، يعني اسعوا في الرزق. وكذلك نعى الله تبارك وتعالى على قوم يأتون الحج ولا يحملون الزاد، ولما سئلوا ليش تيجي الحج المسافة الطويلة ما تحمل زادك في الطريق، فيقول نحن متوكلون، نحن متوكلون، نحن متوكلون على الله تبارك وتعالى. فقال تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. تزودوا، لأن أخذ الزاد من التوكل على الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء الذين قالوا نحن متوكلون يخرجون بلا زاد في البرية، ثم أتوا إذا أتوا مكة احتاجوا، فلما يحتاجوا يطلبوا يسألوا الناس ويمدوا أيديهم للناس. فقال تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فمن فرض الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فأمرهم بالتزود، لأن التزود هذا في مكنته، هذا في سعي الإنسان، فمن سعي الإنسان الواجب أن يأخذ زاده، أنت ستقطع طريق ومفازة وصحراء، فإذا تمشي في الصحراء ولا تحمل قربة ماء على ظهرك ثم إذا جئت عطشت ومت وتقول أنا متوكل، لا، هذا ليس توكلا، هذا ليس توكلا، وإنما هذا ترك للأسباب التي أمر الله تبارك وتعالى بأخذها. فهذا أمر هام، هذا من الأخطاء التي وقعت عند بعض الناس في التوكل، أنهم تركوا الأسباب الممكنة التي أمكنهم الله تبارك وتعالى منها بدعوى أنهم متوكلين، وليس هذا من التوكل، بل يجب على العبد أن يأخذ السبب الذي يعني كلفه الله تبارك وتعالى به. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرني الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يحقق لي وإياكم أن توكل الله تبارك وتعالى حق توكله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول استغفر